أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق قلنا بأنه بعد استثناء المفطرات الخمسة التي لا إشكال ولا ينبغي أن يقع في الإشكال في كونها موجبة للكفارة، في ترتب الكفارة على الاتيان بها عمدا، اللي هي عبارة عن الجنابة والجماع يعني والاستمناء والبقاء على الجنابة والأكل والشرب. بعد استثناء هذه المفطرات الخمسة يقع الكلام في باقي المفطرات من حيث وجوب الكفارة فيها وعدم وجوب الكفارة من هذه الحيثية. بعد الفراغ كما هو واضح عن كونها ماذا؟ مفطرة. بعد الفراغ عن كونها مفسدة للصوم، نابد أن نتكلم بهذا الشكل. بالنسبة إلى تعمد البقاء، بينا في الدرس السابق بأنه المعروف هو عدم وجوب الكفارة، بل الدعي الإجماع على عدم وجوب الكفارة فيها، ففرق المشهور بين وجوب القضاء وبين وجوب الكفارة، فالتزم بالأول ولم يلتزم بالثاني أي بالكفارة. أما بلحاظ الأدلة بالنسبة لتعمد القيء، بلحاظ الأدلة ما يمكن أن يستدل به على وجوب الكفارة هو عبارة عن أمرين: الدليل الخاص نسميه والدليل العام. الدليل الخاص هي الروايات والنصوص الواردة في تعمد القيء التي أطلق فيها الإفطار على تعمد القيء، إذا تعمد القيء فقد أفطر، بدعوى أن هذه الروايات تعتبر تعمد القيء مفطر بضميمة الكبرى الكلية اللي استفدناها من صحيحة ابن سنان، عبد الله بن سنان، التي تقول بأن من أفطر متعمدا فعليه عتق رقبة وكذا وكذا وكذا. ليش تنقح لنا الصورة هاي؟ تثبت لنا شنو؟ الكبرى بضم الصورة المنقحة في بعض نصوص القيء إلى الكبرى الموجودة في صحيحة عبد الله بن سنان وغيره. النتيجة هي أن تعمد القيء يترتب عليه شنو؟ الكفارة. هذا دليل. الدليل الثاني هو لا نستغني عن الصغرى، ما نشغل بالصغرى حتى إذا لم يرد أنه أفطر في تعمد القيء، يعني يتمسك بإطلاق أو عموم ماذا؟ صحيحة عبد الله بن سنان، بدعوى أن الإفطار الواقع موضوعا لوجوب الكفارة فيها يراد به إفساد الصوم. يراد به إفساد الصوم، أفطر يعني أفسد. نبدل العبارة، بدل من أفطر متعمدا وجبت عليه الكفارة، أو كما قال عليه السلام، بدل نوخرها نقول من أفسد صومه متعمدا وجبت عليه الكفارة. والمفروض أن تعمد القيء لا إشكال يوجب شنو؟ فارغين منه، يوجب فساد الصوم. يوجب فساد الصوم، فمعناه ماذا؟ أنه تجب عليه كفارة. هذا اللي عبرنا عنه سابقا، قلنا بالملازمة بين وبين الإفطار، بين الإفساد والإفطار، أو بعبارة أخرى الملازمة بين وجوب القضاء ووجوب شنو؟ كفارة. ملازمة بينهم، من يفسد صومه أفطر، والرواية شو تقول؟ يقول من أفطر متعمدا فعليه كفارة. أحد هذين الدليلين هو الذي يمكن أن يستدل به في المقام لإثبات وجوب الكفارة. لكن بالرغم من هذين الدليلين قلنا المشهور ذهب إلى شنو؟ إلى عدم الكفارة. ذهب المشهور إلى عدم الكفارة في تعمد القيء. هذان الدليلان على ضوء ما تقدم ما قلنا سابقا ليس تامين، لا الدليل الأول ولا الدليل الثاني. أما الدليل الثاني فقلنا أنه ماكو يظهر ملازمة بين الإفساد وبين الإفطار، ماكو ملازمة بينهم، هذا المطلب اللي كان سيد خواج رضي الله نفسه يقول بأنه يكون ملازمة بينهما، يقول ماكو حالة ثالثة الصائم، إما صائم أو شنو أو مفطر، إما صائم إذا اجتنب كل المفطرات، إذا ارتكب واحد منها مهما كان فهو شنو وهو مفطر، يعني هو أفسد صومه وشنو وأفطر. فحينئذ يمكن التمسك بإطلاق صحيح عبد الله بن سنان لإثبات وجوب الكفارة. نحن قلنا سابقا بأنه هذه الملازمة غير واضحة ولم يقم عليها دليل، بل قلنا بأن المشهور في كثير من الموارد فرق بينهما، يعني التزم بإفساد الصوم ببعض المفطرات مثل تعمد القيء، ولم يلتزم بماذا؟ بالكفارة. التزم بوجوب القضاء ولم يلتزم بماذا؟ بالكفارة. ماكو ملازمة واضحة بينهما، وهذا مطلب تقدم سابقا. الذي يتعمد القيء يقول أفسد صومه، لا نقول أنا أقول عنه أنه شنو أنه أفطر، أفطر أفطر بمعنى أفطر المواقع موضوعا لوجوب شنو لوجوب الكفارة، هذا المقصود من أفطر. مرة واحد يقول لي أنه مقصود من أفطر أفسد صومه فقط، ما ينفعنا. لا، أفطر بمعنى شنو؟ بمعنى أفطر بالمعنى الوارد في صحيح عبد الله بن سنان، بحيث ترتب عليه شنو الكفارة. هذا لا، ماكو ملازمة بينهما ولا يمكن الالتزام بإطلاق هذه الرواية في محل الكلام، وإن ذهب إلى ذلك جماعة ومنهم السيد الخوي قدس الله نفسه على ما ذكرنا. وأما الدليل الأول، الدليل الأول لا أكو بخصوصية أكثر من هذا، أن هي رواية تعمد القي تقول شنو أفطر، هي تعبر تطلق الإفطار على ماذا؟ على تعمد القي. هذا أيضا تقدم سابقا بأن قلنا بأنه بالبيان السابق اللي تقدم، وهو أنه الأمر ليس بهذا الشكل، بأنه من قد أفطر يعني هذا الإطلاق إطلاق الإفطار على تعمد القيء أن هذا إطلاق حقيقي، إطلاق حقيقي، وأنه يعني أن الإفطار الموضوع لغة وعرفا لخصوص الأكل والشرب. طبعا هذا الكلام اللي قلناه سابقا يوم نكرره نؤكد على أنه مبني على افتراض والفراغ، عن أن الأكل والشرب، عن أن الإفطار أفطر لغة عرفا موضوع لخصوص الأكل والشرب، مبني على هذا، هذا مبني على هذا. إذا أنكرنا هذا المسألة لا يكون لها حق آخر، بناء على أن أفطر يعني أكل وشرب، عرفا هكذا، لغة هكذا، بناء على هذا نتكلم بهذا الكلام، نقول أن أفطر إطلاق الإفطار على تعمد القيء في نصوص القيء هذا ليس إطلاقا شنو حقيقيا، هذا ليس إطلاق، لا أو بعبارة أدق قلنا لا يمكننا إثبات أن الإطلاق حقيقي، إذ لا يمكن التمسك بإصالة الحقيقة في محل الكلام على ما تقدم. إذن هو إطلاق مجازي، الإفطار الموضوع لخصوصه الأكل والشرب استعمل في غيرهما مجازا أو لا أقل من احتمال هذا، خنرد بالحقيقة ما بدليل عليها، مجاز نقول مجاز استعمل مجازا في هذا، شنو المجاز يكفي فيه ماذا؟ يكفي فيه المشابهة في ماذا؟ في إفساد الصوم، ما يتوقف التجوز على فرض أن المشابهة حتى في ماذا؟ في وجوب الكفارة، ما يتوقف على هذا، يكفي في المشابهة اللي هي أمر مسلم ولا إشكال فيه، لا إشكال في أن تعمد القي يشابه الأكل والشرب في إفساد شنو؟ في إفساد الصوم. لعل التجوز من هذه الجهة، كيف يمكننا أن نثبت بأن التجوز والمشابهة كانت من جهة ماذا؟ من جهة وجوب الكفارة أيضا، بحيث أن وجوب الكفارة كما يثبت في الأكل والشرب أيضا يثبت في ماذا؟ في تعمد القيء. الرواية لم تقل ذلك، تنزيل هماك كما تقدم سابقا. من يستفيد التنزيل من الروايات؟ يعني أن الشارع بقوله فقد أفضل أن ينزل التعمد القيء منزلة الأكل والشرب على غرار الصلاة في البيت، الطواف في البيت شنو؟ صلاة على هذا الغرار. من يستفاد من هذه العبارة هذا التنزيل حتى يتمسك بعموم التنزيل لإثبات جميع آثار الأكل والشرب المن لتعمد القيء؟ هذا كان إشكالنا من هذه الجهة. نتوقف في استفادة ماذا؟ في استفادة وجوب الكفارة من هذه الأدلة. ومن هنا يظهر بأنه لا يبقى دليل واضح على ماذا؟ على وجوب الكفارة في تعمد القيء. يعني لا يوجد شيء آخر غير هذين الأمرين، بالعكس هو تعمد القيء يتميز عن سائر ما سنذكره من المفطرات بهذا الدليل الثاني أو الأول. يتميز بالدليل الأول وهو أنه أطلق الإفطار في نصوصه على من؟ على تعمد القيء. أطلق الإفطار على تعمد القيء في النصوص المعتبر الواردة فيه. مع ذلك نحن قلنا بأنه هذا لا يكفي لإثبات ماذا؟ لإثبات أن وجوب الكفارة في محل الكلام. ولذا نحن نفرق بين الإفطار الوارد في صحيحة عبد الله بن سنان وبين الإفطار الوارد في ماذا؟ في روايات القيء. الإفطار الوارد في روايات القيء يمكن حمل على معناه الحقيقي، ماكو مشكلة به. من أفطر متعمدا فعليه الكفارة. أفطر نقول يعني شنو؟ يعني أكل أو شرب على معناه العرفي، ما في مشكلة. بينما في روايات تعمد القيء التي أطلق في الإفطار فيها على تعمد القيء، احنا مجبورين على أن حمل عليه من على خلاف معناه الحقيقي. واضح اللي أقوله؟ ليش؟ أنا هو أطلق الإفطار على ماذا؟ على غير الأكل والشرب، يعني أطلق الإفطار على غير معناه الحقيقي، على غير معناه العرفي. فنجي نقول بأن هذا الإطلاق اللي هو من باب الحقيقة حتى يثبت معنى حقيقي جديد للإفطار أوسع من الأكل والشرب، هذا يفيدنا. لكن قلنا لا دليل على ذلك، أو لا، هو إطلاق مجازي. إطلاق مجازي، الإفطار الموضوع للأكل والشرب أطلق على غيرهما مجازا، يكفي في هذا التجول المشابه في الإفساد الصوم، ولا يتوقف كما قلنا على من؟ على المشابهة في وجوب الكفارة. هذا اللي نقوله. من هنا يتبين بأنه في محل الكلام لا يوجد دليل على وجوب الكفارة، بل هذا الساتر بالأكثر، بل يمكن أن يقال أن هناك ما يمكن أن يستفاد منه، شنو؟ عدم وجوب الكفارة. عدم وجوب الكفارة، استدلوا على عدم وجوب الكفارة في المقام بالأصل. هذا هو الأصل، أصل عدم وجوب، نشوف أن تجب الكفارة أو لا، الأصل عدم. استدل أيضا على عدم وجوب الكفارة بأن روايات تعمد القيء واحد لاحظها، خمسة من نصوص الباب تعرضت إلى وجوب القضاء وسكتت عن ماذا؟ عن وجوب الكفارة. قالوا بأن سكوت هذه الروايات عن وجوب الكفارة وتعرضها إلى وجوب القضاء هذا يشكل قرينة ويصبح أن يكون دليل على عدم وجوب الكفارة، وإلا لو كانت الكفارة واجبة وتترتب على تعمد القيء لكان مناسب ذكرها في بعض الأحاديث على الأقل. وهذا هو تمسك في الحقيقة بالإطلاق المقامي لهذه الأدلة، إطلاق المقام لهذه الأدلة، بمعنى أننا نفترض أن المتكلم في مقام بيان حكم تعمد القيء، هذا يبين حكمه، هو سئل عن هذا، هو في مقام المتكلم الإمام عليه السلام في مقام بيان حكم تعمد القيء وماذا يجب على هذا الصائم الذي تعمد شنو القيء، وفي الجواب يذكر وجوب القضاء ويسكت عن وجوب الكفارة، هذا ينعقد له إطلاق نسميه مقامي على عدم وجوب شنو؟ على عدم وجوب الكفارة. فيكون هذا هو بنفسه استدل به على ماذا؟ على عدم وجوب الكفارة بهذا البيان. صاحب الجواهر استدل أكثر من هذا، استدل برواية خاصة واردة في نصوص هذا الباب، وهي رواية مسعدة بن صدقة، الوارد هي أبواب 29، باب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم. الحديث السادس، عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام أنه قال: من تقيأ متعمدا وهو صائم فقد أفطر وعليه الإعادة القضاء، فإن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. صاحب الجواهر يقول أن هذا الذيل هو كالصريح في عدم وجوب شنو؟ في عدم وجوب الكفارة، باعتبار أن الرواية ظاهرة في أنها تتعرض للذنب والإثم بناظرة إلى هذا، وإذا قالت فإنه كأنه هذا فرضت أنه ارتكب إثما ارتكب ذنبا، وإذا قالت بأنه إن شاء الله عذبه على ما ارتكبه وإن شاء الله شنو غفر له، فإذن هي تتعرض إلى مسألة الإثم والذنب، وتفترض أن هذا الفاعل قد ارتكب إثما وارتكب ذنبا. يقول بأن المناسب جدا في الجحالة هو ذكر الكفارة لو كانت ثابتة، لو كان تجب عليه الكفارة جدا مناسب حينئذ أن تذكر الكفارة. لماذا؟ لأن الكفارة يقول هي التي يفزع إليها لرفع شنو؟ لرفع الإثم والذنب، والكفارة رافعة للذنب، رافعة للماذا؟ رافعة للإثم. فلو كانت الكفارة واجبة والرواية تتعرض إلى مسألة الإثم والذنب لكان المناسب جدا أن تذكر الكفارة، فعندما لا تذكر مع أنه هي في مقام هي تعرضت للذنب والإثم، هذا يقول كالصريح في ماذا؟ في عدم وجوب الكفارة. على كل حال الرواية ضعيفة سندا باعتبار مسعد ابن الصدقة. على كل حال اللي نقدر نقوله بدرس انقاطع يعني نقدر يعني نستظهره من الأدلة هو أن الأدلة ليس فيها دلالة على وجوب الكفارة، إن لم يكن فيها دلالة على عدم وجوب الكفارة، فإن هي لا دلت لا على وجوب الكفارة ولا على عدم وجوبه يمكن تمسك بالأصل لنفي وجوب الكفارة. هذا هو المورد الأول. المورد الثاني هو الكذب على الله وعلى رسوله، أحد المفطرات بناء على أنه مفطر طبعا. طبعا أصل كونه مفطر هو مع الخلاف، هذا على ما تقدم سابقا مع الخلاف ذهب جماعة، السيد المرتضى الحلي بن إدريس العماني المحقق العلامة أكثر المتأخرين إلى عدم كونه شنو مفطرا، عن كونه مفطرا عن عدم كونه موجب القضاء، يعني فقط هو حرام بحرمة شنو تكليفية، قد تكون الحرمة مضاعفة من حيث كونه كذب هو في حد نفسه ومن حيث كونه وقوع في ماذا في أثناء الصوم في أثناء الصوم، لكن هو فقط حرمة تكليفية ولا يترتب عليه لا القضاء ولا شنو الكفارة. جماعة ذهبوا إلى ذلك، لا نحن ما نتكلم على رأي هؤلاء، نتكلم بناء على كونه مفسدا للصوم. هنا يختلف الأمر كما ينقل صاحب الجواهر، يقول بأن المعروف بين من قال بكونه مفطرا مراعاة الكفارة، ما يقارب هذه العبارة، معنى أن من يقول بكونه مفطر ومفسد للصوم المعروف هو أنه يوجب شنو؟ يوجب الكفارة، يوجب الكفارة. فهنا عكس تعمد القيء، هناك أنه على حسب نقل الشيخ صاحب الجواهر أنه يقول لأنه هنا التزموا بماذا؟ بوجوب الكفارة. هنا نفس الكلام اللي ذكرناه في تعمد القيات هنا، كلا الدليلين المتقدمين اللذين استدل بهما على وجوب الكفارة في تعمد القي يمكن أن يستدل بهما في محل الكلام، لأن الكذب على الله وعلى الرسول كما تقدم أيضا النصوص المعتبرة أطلقت الإفطار عليه، فيكون هناك دليلان، دليل هذا اللي هي الصورة نصوص أطلقت الإفطار فقد أفطر، من كذب على الله ورسوله فقد أفطر، هاي عندنا نصوص معتبرة، هاي تنقح لنا الصورة كما قلنا نضمها إلى الكبرى المستفادة من صحيح عبد الله بن سنان ونحوها ويتنبه أنه تترتب الكفارة، هذا دليل. دليل ثاني الدليل العام اللي قلنا بأنه ما نحتاج إلى هاي النصوص الخاصة، لا نفس صحيح عبد الله بن سنان هي بإطلاقها تشمل محل الكلام بعد دعوى أن المراد من أفطر فيها يعني شنو؟ يعني أفسد صومه، أفسد صومه، وهذا أفسد صومه بلا أشكال فتجب عليه الكفارة. وكلا الدليل أيضا اتضح ما فيهما سابقا. وأيضا يضاف إلى هذا أن هذه الروايات نفس النقطة السابقة اللي قيل بأنها تدل يمكن الاستدلال ببعض النصوص على عدم وجوب الكفارة أيضا موجودة فيها، ويشنو ويتعرض تعرض نصوص الباب أو بعض نصوص الباب إلى القضاء والسكوت عن من؟ والسكوت عن كفارة. الروايات ما تقول فقط من تعمد الكذب على الله ورسوله فقد أفطر وتسكت، يقول من تعمد الكذب على الله والرسول أو من كذب على الله متعمدا، ما هذا شنو موضوع العبارة، يقول فقد أفطر وعليه شنو قضاءه، أو كما قال وعليه قضاء. تعرض الروايات إلى وجوب القضاء وسكوت عن وجوب الكفارة بالبيان السابق هذا قلنا بأنه فيه دلالة على عدم وجوب شنو الكفارة، بعد فرض أن المتكلم في مقام بيان حكم تعمد الكذب على الله وعلى رسوله كما هو مقتضى السؤال، والسؤال عن هذا شنو حكم هذا، بعد كون الإمام في مقام بيان حكم تعمد الكذب على الله وعلى الرسول وفي مقام بيان ماذا يجب على هذا الذي تعمد الكذب على الله والرسول، وفي مقام الجواب يذكر القضاء ويسكت عن الكفارة، هذا ينعقد إطلاق مقامي لنفي وجوب ماذا؟ وجوب الكفارة. الحديث الأول في الباب الثاني الكلام على الله موجود في الباب الثاني من أبواب ما يمسك، الحديث الأول والثالث في هذا الشيء، يعني تجمع تقول أفطر وعليه شنو وعليه قضاء، ولا توجد أي رواية واحدة تقول بأنه تجب عليه الكفارة، أي رواية من الروايات لا يوجد فيها ما يدل على ما يصرح بوجوب ماذا الكفارة. هذا إذن يعني ما قلناه في تعمد القي يرد تقريبا بنفسه في الكذب على الله وعلى الرسول. المورد الثالث هو الاحتقان بالمائع، احتقان بالمائع بناء على أنه من المخطرات على ما تقدم سابقا. هنا الظاهر أنه كما يقول صاحب الجواهر أن المعظم ذهب إلى عدم الكفارة، ولم ينقل وجوب الكفارة إلا عن قوم، وهو ينقلها عن الناصريات لسيد المرتضى، يعني سيد المرتضى يقول بأنه لم يذهب إلى الكفارة إلا قوم يجي قوم ما قال منهم. فمعظم الظاهر فقهاءنا المعروفين يقولون بعدم ماذا؟ بعدم الكفارة. هنا في النصوص هذا من الموارد اللي يختلف عن الموردين السابقين، ماكو ولا نص في نصوص الباب، نصوص الباب الخامس هو مذكور هذا المفطر، لا في نصوص الباب ما يدل على ما يصرح بوجوب الكفارة ما أصلا، كما أنه ليس فيها ما يطلق الإخطار على شنو، على تعمد على الاحتقان بالماء. ما يقول أنه من احتقن منه فقد أفطر، ما عندنا رواية كما في الموردين السابقين. ومن هنا بعد ما يبقى دليل، يعني الدليل الماذا الأول أو الثاني ينتفي ليضم الصورة إلى الكبرى، هذا ما متحقق في المقام، ماكو صورة في المقام، ماكو رواية تقول بأنه فقد أفطر، فيبقى الدليل العام اللي ذكر سيد الخوي تبعا لغيره، طبعا هذا مذكور في كلماته، وهو هذا الدليل عن التمسك بإطلاق صحيح عبد الله بن سنان، ودعوة أن المراد بأفطر يعني شنو، أفسد شنو صومه. هذا في الدليل العام سيئة نبدأ نثبت به ترتب الكفارة على كل ما ثبت كونه مفسدا علما للصوم، لأنه ملازمة بين الإفساد وبين شنو وبين الإفطار الموجب علما لترتب الكفارة. ما بقى هذا الدليل، هذا الدليل أيضا تبين سابقا أنه ليس تاما. المورد الرابع هو الارتماس، ارتماس ارتماس قدم سابقا أنه أكو خلاف في كونه مفسد للصوم، جماعه يرون أنه ليس مفسد للصوم وبالتالي لا يكون موجبا من الكفارة، بل هناك خلاف في أصل ماذا، في أصل في أصلي في حتى في عرضه تكليفة، ذهب جماعة لكراهته، يعني ذولا اللي يقولون بأنه مو مفسد للصوم وبالتالي لا يوجب الكفارة مختلف، وقسم منهم ذهب إلى تحريمه تكليفا وقسم ذهبوا إلى ماذا، إلى كراهته تكليفا، سجائز أصلا لكن مكروه، فإذا الجماعة ذهبوا إلى كراهته ما كنا جاءنا نقول بأنهم يذهبون إلى وجوب الكفارة، جماعة ذهبوا إلى حرمته تكليفا فقط، هنا أيضا لا مجال للقول بأنهم يرون وجوب الكفارة، جماعة ذهبوا إلى كونه مفسد للصوم ذهبوا إلى كونه مفسد للصوم، هنا منسوب إلى المشهور وحكي عن الانتصار لسيد المرتضى والغنية لسيد بن زهرة الإجماع على أنه يوجب القضاء والكفارة، لا فقط يوجب القضاء وإنما يوجب القضاء وماذا والكفارة الارتماس. زين، ساعي دعوة الإجماع، دعوة الشهرة، خصوص ما كان من هذا القبيل، يعني مو واضح، لأنه قلنا بأن جماعة ذهبوا إلى كراهته، جماعة ذهبوا إلى حرمة التكليفية فقط، جماعة ذهبوا إلى أفساد الصوم فقط، وشلون يدعى الإجماع على أنه يوجب ماذا؟ يوجب القضاء وال شنو؟ والكفارة، يعني صعب جدا التصديق بهذا الشيء. على كل حال هذا المورد كسابقه، يعني كالمورد الثالث كالاحتقان بالمايع، لا يوجد دليل يدل على ترتب الكفار عليه، هذا واضح. لا يوجد دليل يقول أفطر، يطلق الإفطار على ماذا، على على تعمده، تعمد الارتماس، ما عندنا هيك دليل، فما يبقى عندنا إلا الدليل العام التمسك بإطلاق صحيح عبد الله بن سنان، وتبين أن هذا غير تام أيضا، ومن هنا نستطيع أن نقول لا دليل على وجوب الكفارة في باب الارتماس. المورد الخامس والظاهر أنه الأخير هو إيصال الغبار الغليظ للجوف، إيصال الغبار الغليظ للجوف، هذا أيضا هناك خلاف في بطلان الصوم به، جماعة ذهبوا إلى عدم بطلان الصوم، لا يبطل الصوم وإنما هو محرم فقط، القائلون ببطلان الصوم به اختلفوا في أنه يوجب الكفارة أو ماذا أو لا يوجب الكفارة. احنا نتقدم سابقا في وقت في عندما تعرضنا له هناك احتمال ان النزاع نزاع لفظي وجي قلنا ان المقصود الظاهر يعني او ينبغي ان يكون موضوع البحث هو الغبار العالق في الهواء الذي يدخل الى جوف الانسان من خلال التنفس، هذا محل الكلام كما نص على ذلك سيد الخوي وغيره قدس الله نفسه، هذا موضوع الكلام. ليس موضوع الكلام هو الغبار الذي يتجمع في فم الإنسان بين أسنانه ثم بعد ذلك ماذا يبتلعه ويدخله الجوف، هذا مو محل الكلام، هذا يعني عدهم هذا الأشكال في كونه مفطر. الكلام في الغبار العالق في الهواء الذي يدخل من خلال التنفس، هل احنا شككنا في كونه مفطر او لا، لكن بناء على المفطريته ماكو اجماع ولا اتفاق ولا شهرة على ماذا على كونه